بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: القاعدة 11، الخراج بالضمان. ما زال المؤلف رحمه الله في الباب الثاني، وهو القواعد الكلية التي تتخرج عليها جزئيات كثيرة، وذكر في هذا الموضع قاعدة مشهورة عند الفقهاء، وهي قاعدة الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، والمقصود بالخراج هنا كل ما ينتج عن الشيء، سواء كان عينا أو كان منفعة، فيدخل في هذا الغلة والثمرة والنتاج، فكل هذا يقصد به لفظ الخراج. بل أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على غلة العبد، يعني على المنفعة التي ينتفع بها سيد العبد أو مالك العبد، فسماه بالخراج. فالخراج إذن كل ما يخرج من الشيء، كل ما ينتج عن الشيء، سواء كان عينا محسوسة أم كانت منفعة معنوية أم كانت غلة مالية أو نحو ذلك. والباء هنا سببية، الخراج بالضمان، الباء سببية بمعنى أن الخراج مستحق بسبب الضمان. الخراج مستحق بسبب الضمان، بمعنى أن من وجب عليه الضمان، يعني ضمان المال إذا تلف، من وجب عليه ضمان هذا المال فإنه الذي يستحق الخراج، يستحق غلته. واستحقاقه للخراج وللغلة والمنفعة هو ناشئ عن وجوب الضمان عليه. ما دام أن ضمان هذه العين إذا تلفت في ذمته، فكذلك إذن منافع هذه العين وغلة هذه السلعة وما ينتج عن هذا المبيع هو مستحق لمن وجب عليه الضمان. وهذا قريب منه القاعدة الأخرى بلفظ الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، لكن هذه القاعدة مؤكدة للقاعدة الأولى، يعني هي المضمون تقريبا واحد، لكن هذه القاعدة تثبت الحكم للخراج، والقاعدة الثانية تثبت الحكم للضمان. يعني كأن القاعدة الثانية عكس هذه الخراج بالضمان، هناك الضمان بالخراج، فهي يعني تثبت حكم الغرم، وأما هذه القاعدة فهي تثبت حكم الخراج، من يستحق الخراج. ولكن كل من قاعدتين مؤكدة للقاعدة الأخرى. الخلاصة أن من وجب عليه الضمان في حال التلف هو الذي يستحق الخراج. هذا معنى هذه القاعدة. قال الناظم رحمه الله: ثم الخراج بالضمان، وهو من لفظ الحديث النبوي فاستبن. ذكر هذه القاعدة ثم أشار إلى أن هذا اللفظ هو لفظ حديث نبوي، لفظ حديث نبوي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه أهل السنن بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. وهذا الحديث وإن أعله الإمام البخاري رحمه الله وتبعه ابن الجوزي، لكن له طرق من حديث عائشة يقوي بعضها بعضا، ولهذا صححه جماعة من أهل العلم كالإمام الترمذي، حتى الترمذي تلميذ الإمام البخاري، وهو الذي يعني حاور شيخه في تعليل هذا الحديث، ولم يقتنع برأي شيخه البخاري في تعليل هذا الحديث، فلهذا حكم عليه بأنه حديث حسن صحيح. فالخلاصة أن هذا الحديث رواه أهل السنن، وفي بعض طرقه ورد فيه السبب أو ذكر السبب الذي من أجله جاء هذا الحديث، وهذا السبب يوضح لنا معنى القاعدة. وهذه من فوائد معرفة أسباب ورود الآية أو ورود الحديث، أنها توضح لك وتشرح لك المعنى. فقوله هنا الخراج بالضمان، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قاله في قصة الرجل الذي ابتاع أو اشترى عبدا، ثم بعد ذلك وجد في هذا العبد عيبا بعد مدة من الزمن، بعد أن انتفع به مدة من الزمن وجد فيه عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا العبد إلى بائعه، فقال البائع: لكنه استغل عبدي يا رسول الله، يعني طالب بالغلة بالعوض عن المدة التي استفاد منه المشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بهذا الحديث: الخراج بالضمان، وما أعطاه الغلة، الخراج بالضمان. فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخراج إنما هو للمشتري. وقد يعني يعترض على تفسير هذا الحديث بالسببية والاستحقاق، أن الخراج مستحق بالضمان، بأنه لو كان الأمر كذلك، لو كان الخراج إنما يستحقه من وجب عليه الضمان، لكان الواجب في منافع المغصوب أن يستحقها الغاصب أيضا. الغاصب إذا غصب عينا وانتفع بهذه العين، فمنافع المغصوب ليست للغاصب، وإنما يجب عليه رد المغصوب ورد أيضا هذه المنافع أو بقيمتها، إما بمثلها أو بقيمتها. فلو كان الضمان هو العلة في استحقاق الخراج، لوجب أن يكون الغاصب مالكا لمنافع المغصوب، وبالتالي لا يجب عليه رد الغلة، ولا يجب عليه التعويض عن المنافع التي انتفع بها، مع أن الضمان واجب عليه بلا خلاف بين العلماء، أن الغاصب يضمن المغصوب إذا تلف في يده. وبالتالي هذا كما يقول الأصوليون نقض للتعليل، نقض للعلة. يعني أنتم تقولون الخراج استحقاق الخراج للمشتري، والعلة في ذلك الضمان. طيب العلة هنا وجدت ولم يوجد الحكم، وهذا كما درسنا في قوادح العلة يسمى بالنقض، منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم. فهذا يعتبر نقض للعلة، فكيف يقال بأن الخراج مستحق بالضمان؟ فالجواب عن هذا بأن يقال بوجود الفرق بين الغاصب وبين المشتري أو غيره. وجود الفرق بمعنى أن الغاصب لا يملك المغصوب بسبب غصبه، فلهذا الضمان واجب عليه ولا يستحق الخراج، بعكس المشتري. المشتري هو ملك هذه السلعة بالعقد الصحيح، فهو قد امتلك هذه السلعة، بينما الغاصب لم يمتلك هذه السلعة، ولهذا فرق بينهم. وإن سلمنا أن هذا يعني يعتبر ناقضا للتعليل، لكن هذا كما أخذنا في الأصول هذا يعتبر تخصيصا ولا يعتبر نقضا للعلة، والأكثرون عندهم لا يقدحوا، بل هو تخصيص ولا مصحح. فنقول على كل حال، حتى وإن سلمنا جدلا بهذا الاعتراض، فإن هذا لا ينقض العلة ولكن يخصصها. فنقول هذا الوصف هو العلة إلا في هذه المسألة. فالخلاصة إذن أن الخراج مستحق بسبب الضمان. ولا يعترض أيضا على هذه القاعدة بحديث المصراة، أن في حديث المصراة ردها وإيش وصاعا من تمر، فكيف الخراج بالضمان ويجب عليه رد الصاع مع أن الضمان عليه؟ ففي الجواب أيضا بأن يعني هذا الحديث لا اعتراض به على هذه القاعدة، لأن صاع التمر هذا تعويض عن اللبن الذي كان موجودا وقت العقد. اللبن الذي كان موجودا في ضرع المصرات، هذا اللبن جزء من العقد، هذا وقع عليه العقد، فهذا الصاع من التمر هو عوض عن أن اللبن الذي هو جزء من المبيع وليس غلة له، فليس خراجا حتى نقول بأنه ينقض القاعدة، فهو ليس خراج، لكنه تعويض عن اللبن الذي كان موجودا وقت البيع، وهو الذي بسببه وقع الغش، يعني فيه أن رأى الضرع يعني كبيرا وظن أن هذا ذات لبن يعني. فإذا هو ليس من باب الخراج، ولهذا ما بعد هذه الحلبة الأولى التي وقع عليها العقد لا يجب على البائع أن يرد عوضا عن المشتري، أن يرد عوضا عنه لا يجب عليه ذلك، إنما هذا صاع التمر إنما هو فيما يتعلق فقط بجزء اللبن الذي كان موجودا وقت العقد، وإلا لو أدخلنا كل ما بعد ذلك فصاع التمر هذا ليس من باب العدل، هذا ليس مثلا، يعني قد يكون استخدم هذه الشاة شهرا كاملا وكل يوم هو ما شاء الله يعني يغترف يشرب من لبنه، فصاع التمر لا يعتبر مثلا لكل ما استهلكه المشتري، إنما هو عوض عن الجزء الذي وقع عليه العقد، فبالتالي ليس هو من الخراج، وبالتالي لا يعترض به أيضا على هذه القاعدة، وهي قاعدة الخراج بالضمان. فهذه القاعدة كما ذكر المؤلف هي نص حديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عده بعض أهل العلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أنه أشار إلى هذا الحكم الذي تدخل تحته جزئيات وفروع كثيرة بكلمتين: الخراج بالضمان. قال رحمه الله: لكنه خرج عن ذا ما لوي اعتقت المرأة عبدا للقوي. لكنه خرج، وفي بعض النسخ يخرج بالمضارع، لكنه يخرج عن ذا ما لوي. لوي هو لو ولكن كسرها من أجل القافية. اعتقت المرأة عبدا للقوي، يعني اعتقت عبدا لوجه الله سبحانه وتعالى الذي من أسمائه القوي. فلابنها ولاؤه والعقل لو جنا على عصبة لها رأوا، وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطا ولا إرث له. يعني أشار إلى أن هناك مسألة تخرج عن هذه القاعدة وتستثنى منها، وهي مسألة ما لو اعتقت المرأة عبدا لها. إذا اعتقت المرأة عبدا لها فإن ولاءه لها، وهذا الولاء يورث، يرثه أقرب العصبات ولا يرث أصحاب الفروض منه شيء، وأقرب العصبات ابنها، فلو ماتت هذه المرأة فإن الابن يرث ولاء هذا العبد المعتق، يرث ولاءه. لكن قالوا لو جنى جناية خطأ، لو جنى هذا المعتق جناية فإن ديته أو فإن الدية على العصبة على العاقلة ولا يدخل فيها الابن، الابن لا يدخل ضمن العصبة، لأن العصبة هي القرابة من جهة الأب، فالابن لا يدخل في هذه العصر، فهنا أخذ الخراج وسلم من الضمان، يعني أخذ الخراج انتفع من ولاء العبد، صار الولاء له بعد أمه، ولكن في نفس الوقت سلم من الضمان ولم يدخل في العصبة أو في العاقلة التي تعقل دية الخطأ. فهذه صورة انفصل فيها الخراج عن إيش؟ عن الضمان. وأشار إلى مسألة أخرى فقال: وقد يرى في العصبات مثله يعقل في الخطأ ولا إرث له، يعني وقد يأتي في أبواب الإرث أن بعض العصبات يدخل في العاقلة ولكنه لا يرث، يدخل في العصبة في العاقلة التي تتحمل الدية ولكنه لا يرث، بمعنى أن عليه الضمان وليس له الخراج، عكس صورة الابن، الابن له الخراج وليس عليه الضمان، وهؤلاء العصبات يدخلون في العاقلة فيكون عليهم الضمان، يتحملون في حالة الضمان ولكنهم في حالة يعني الغنم لا شيء لهم. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنده، من هذا الباب يعني. فذكر أن هذه من المستثنيات من هذه القاعدة، ويمكن أن يذكر من المستثنيات مسألة المغصوب، منافع المغصوب وغلة المغصوب، هذه ليست للغاصب مع أن الضمان، مع أن الضمان عليه. وعرفنا أن يعني السبب الذي من أجله حصل الفرق والاستثناء، وأنه هو لم يملك هذا المغصوب لأنه حاز عليه بالاستيلاء والقهر، وبالتالي لا يستحق ما ينتج عن عين المغصوب. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب. ومستحب الخروج يا فتى من الخلاف حسب ما قد ثبتا. ذكر هنا هذه القاعدة الفقهية، وهي قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، يعني يستحب للمكلف أن يخرج من خلاف الفقهاء، بمعنى أنه يأتي بالفعل على صورة يصححها الجميع، يأتي بالفعل على صورة يصححها الجميع أو يجيزها الجميع، ولا تكون صورة يعني غير جائزة عند بعضهم، وإنما تكون صورة متفق عليها. وهذا يعني داخل ضمن مسألة ترك المشتبهات، هو من باب الاحتياط وترك المشتبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه لما قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا داخل في هذا الباب، هو من باب ترك الشبهات ومن باب الاحتياط، وهذا معنى جاء به الشرع، وحث النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة على التقوى والورع والبعد عن المشتبهات، بل حكى الإمام النووي رحمه الله اتفاق على هذا، وأن هذا قال متفق عليه بين العلماء. لكن هذا الخروج من الخلاف له شروط، له ضوابط، إذا توافرت هذه الضوابط كان مطلوبا، وإذا تخلف شيء منها كان غير مطلوب. ما هي هذه الضوابط والشروط؟ قال: لكن مراعاة الخلاف يشترط لها شروط ولها الأصل ضبط. هكذا في هذه النسخة وفي أكثر النسخ الخطية: لكن مراعاة الخلاف يشترط لها شرائط كما قد انضبط، لها شرائط كما قد انضبط، أكثر النسخ المخطوطة بهذا الضبط الثانية. والأول يعني يرجح الضبط الأول، أن الشروط هو تعبير السيوطي في أشباهه، وهو في نفس الوقت لما قال ولها الأصل ضبط، يعني أفاد بأن هذه الشروط مذكورة في الأصل، هذا من باب الإشارة إلى فائدة جديدة. لها شروط ولها الأصل ضبط، يعني السيوطي في أصل هذا الكتاب وهو الأشباه والنظائر ضبط هذه الشروط أو الشرائط. ما هو الشرط الأول؟ قال لا يكون في الخلاف موقعا، هذا الشرط الأول من شروط الخروج من الخلاف، ألا تكون مراعاة هذا الخلاف توقع في خلاف آخر. لماذا؟ لأنه لم يحصل المقصود، لأن المقصود هو الإتيان بصورة متفق عليها لا يعترض عليها الجميع. فإذا خرجت من هذا الخلاف ووقعت في خلاف آخر فالمقصود لم يتحقق. فالمطلوب هو أن تخرج من صورة مختلف فيها إلى صورة متفق عليها عند الجميع، وهذا المعنى غير حاصل في حالة ما لو أخرجك هذا الخلاف إلى خلاف آخر. ولهذا قال العلماء مثلا في مسألة فصل الوتر أو وصله، جمهور أهل العلم قالوا المستحب هو الفصل، تفصل بين الركعتين والركعة الأخيرة، ولم يراعوا في هذا خلاف الحنفية، ولم يراعوا خلاف من أبطل من الحنفية حتى الصلاة إذا حصل الوصل فيه. لماذا؟ لأن الوصل فيه خلاف بين العلماء أيضا، هناك من أهل العلم من يبطل الوصل. فلو راعينا خلاف أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة وقعنا في خلاف آخر. ولهذا تجدون هناك مسائل يقول العلماء عنها أنها مسائل لا يمكن الخروج فيها من الخلاف، مسائل لا يمكن الخروج فيها من الخلاف، لأنك مهما فعلت على أي وجه فإنك تخالف بعض الفقهاء فيه، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مثلا، إن قرأت فهناك من يؤثمك في القراءة، وإن تركت فهناك من يؤثمك في الترك، فلا يمكن الخروج من الخلاف في هذه المسألة. وهكذا مسألة فاقد الطهورين، الشخص إذا ما وجد الماء ولا عنده تراب يتيمم به ولا ما هو من جنس الأرض، فهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ولا يمكن الخروج فيها من الخلاف، لأنك إن يعني صليت على حالك فقد قال بعض العلماء بتحريم هذه الصلاة لعدم وجود الطهارة، وإذا يعني تركت الصلاة فهناك أيضا من أثمك لترك الواجب، فهي من المسائل التي لا يمكن الخروج فيها من الخلاف. على أي قول ذهبت فهناك من يخالفك من الفقهاء. فالشرط الأول إذن من شروط هذه القاعدة أن لا يوقع في خلاف آخر، ولم يخالف سنة لمن دعا صحت، هذا الشرط الثاني، لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى مخالفة سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هناك السنة ثابتة وواضحة وليس فيها احتمال ولا شك فهنا قالوا لا يراعى فيها الخلاف، ولهذا استحب الجمهور رفع اليدين عند الركوع والقيام من الركوع، ولم يراعوا خلاف الحنفية في هذا، قالوا لأنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحو 50 صحابيا، بل بعضهم زادها على ذلك وألف البخاري رحمه الله جزءا في هذه المسألة جمع فيها الآثار والحديث. فإذا كانت السنن ثابتة هنا فقالوا يعني لا يلتفت إلى، كما قال ابن تيمية رحمه الله، متى إذا تبينت السنة وزالت الشبهة فالاحتياط في ترك الاحتياط، فالاحتياط في ترك الاحتياط، فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال وكونه قوي المدرك لا كخلاف الظاهري إذ حكي. قوي المدرك، المدرك يعني الدليل، يكون قوي الدليل، والصواب فيه بالضم المدرك، لأنه هو القياس الذي يقتضيه اسم المكان في الرباعي. الفعل إذا كان رباعيا فاسم المكان منه واسم الزمان منه والمصدر منه يكون على مفعل. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، إلا بعض الكلمات التي سمعت بالفتح فيها. لكن هذا هو يعني القياس الصرفي في هذه الكلمة. وبعض الفقهاء بل هو المشهور في كتبهم يقولون مدرك مدرك، ولكن أهل اللغة يخالفون فيها. فأن يكون الشرط الثالث قوي المدرك، يعني أن يكون هذا القول له دليل قوي، بمعنى أنه لا يكون من باب زلات العلماء وهفوات المشايخ، لأنه إن كان من قبيل زلات العلماء وهفوات المشايخ فلا عبرة بها. قد عرفنا فيما سبق أن الحكم ينقض إذا خالف يعني الإجماع وخالف النص القاطع الدليل القطعي، فإن الحكم ينقض وإن صدر به قضاء القاضي. فمن شرط الخروج في الخلاف أن يكون القول الآخر أو الخلاف في المسألة أن يكون قوي المدرك، يعني له وجاهته. أما إذا كان قولا ضعيفا أو من قبيل الزلات فإنه لا يلتفت إليه. والناظم رحمه الله أشار إلى خلاف الظاهرية، قال لا كخلاف الظاهري ظاهري إذ حكي. بعض العلماء يجعل خلاف الظاهرية من هذا الباب، من باب الزلات التي لا يلتفت إليها، بل بعضهم يعني توسع في هذا ولم يعتبر الظاهرية لا في خلافهم ولا في وفاقه، وأخرجوهم من زمرة العلماء. وهذا يعني قول لا يخلو أو لا يسلم من المبالغة في هذا. فالظاهرية هم من علماء الأمة، وداود الظاهري وابن حزم وغيرهم هم من كبار العلماء ومن المجتهدين أيضا، ولكن يعني لهم زلات كغيرهم، يعني كما أن الظاهرية لهم زلات كذلك غيرهم. بعض العلماء يعني لا يسلم من زلة في مسألة من المسائل، لكن زلاتهم مشهورة. المشكلة أن زلات الظاهرية وأقوالهم التي يشذون فيها يعني فيها صراحة أكثر من غيرها، يعني كما قال بعضهم كعورة العنز يعني مكشوفة دائما. فالظاهرية لهم بعض المقالات التي شذوا فيها عن العلماء، هذه المقالات لا يعتبر فيها خلافهم. وهكذا فيما لو كان خلافهم في المسألة مبنيا على إنكار القياس الجلي، إنكار القياس الواضح الجلي القطعي، فهذا أيضا لا يلتفت إليه. لكن ما عدا ذلك هم من علماء الأمة، وتوافرت في كثير منهم شروط الاجتهاد، فإخراجهم من زمرة العلماء وعدم اعتبار وفاقهم وخلافهم لا يخلو حقيقة من المبالغة والزيادة في الخصومة. فهذه هي يعني الشروط الثلاثة في الخروج من الخلاف. الخروج من الخلاف مستحب، وهو من الورع ومن الاحتياط في الدين، ولكن لابد من توافر هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها السيوطي رحمه الله. ثم قال رحمه الله القاعدة الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة، والدفع فيما قال كل حبر أقوام الرفع فجل بالفكر.